بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. هذا الباب من المؤلف رحمه الله تعالى إردافا وإتباعا للباب الذي قبله، فالباب الذي قبله من المقاصد وهذا من الوسائل. فالذبح لغير الله شرك، وهو مقصد يمنع منه الإنسان، وهنا الذبح لله ولكن بمكان يذبح فيه لغير الله. فهذا من الوسائل، فحكمه كما سيأتي، وهو معروف من تبويب المؤلف لقوله: لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. فالحكم ظاهر من التبويب، فالمؤلف حكم على أن من ذبح لله لا بد أن يراعي مجانبة أو مشابهة أهل الشرك في ذبحهم. فليس كل ما ذبح لله يكون قربة، فربما يذبح الإنسان لله ويذكر فيها غير الله فلا تكون قربة. ولذلك من الناس من يذبح يذكر اسم الله، يقول بسم الله، ولكنه يقصد التقرب لصاحب القبر فيمنع وإن كان قد ذكر اسم الله عليه. كذلك من ذبح لله ولكنه بطريقة تماثل وتشابه أهل الشرك في ذبحهم، بأن يذبح أمام صنم أو يذبح أمام في مكان يقصد، فإنه يمنع من ذلك وإن كان إيش قاصدا به وجه الله. نقول وإن كان قاصدا به وجه الله، لأن هذا وسيلة أن يتخذ هذا المكان له قدسية، والمسلم لا يقدس إلا ما قدسه الله. هذا من وجه، ومن وجه آخر المسلم كذلك مأمور بمجانبة أهل الشرك والكفر. فقوله رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله، يعني أن الذبح لله ولكنه منهي عن هذا الذبح. لماذا؟ لأنه ذبح بمكان يذبح فيه لغير الله. فإذا تبويب المؤلف رحمه الله تعالى بهذا تبويب مناسب جدا، لأنه أتى بالباب الذي قبله الذي هو من المقاصد، ثم أردفه بما هو شبيه له لكنه من باب الوسائل. ولا شك أن الوسائل المفضية للذنب والمعصية تمنع. وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، الآية لا تقم أي يا محمد صلى الله عليه وسلم، فيه الضمير عائد إلى إيش؟ إلى مسجد الضرار الذي اتخذه المنافقون لأغراض. قيل أن سبب الاتخاذ أن أبا عامر، وكان رأسا من رؤوس المنافقين، خرج إلى الشام بعد ظهور النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وصار يراسل كبراء المنافقين في المدينة، وكان من توجيهه لهم أن اتخذوا مسجدا تجتمعون فيه وتتشاورون فيه في أمر محمد وأصحابه. فلما اتخذوا هذا المسجد أرادوا أن يضفوا عليه شيئا من الشرعية، فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي في هذا المسجد، فنهاه الله عز وجل عن ذلك. قال الله تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يعلم إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين قيل أن المقصود بأول مسجد هو مسجد قباء وقيل هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الحاصل أن هؤلاء المنافقون اتخذوا هذا المسجد اتخذوه لأغراض خمسة ضرار إضرار لله وللمؤمنين ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وأضفوا على ذلك الحلف أنهم أرادوا إقامته لذكر الله فإذا هذه أوصاف منهم من قال إيش الأوصاف الخمسة أن يكون مسجد يعني ما يكون إيش الحلف مسجدا ضرارا وتفريقا وإرصادا وكفرا وإرصادا هذه خمسة أوصاف فإذا نستطيع أن نقول أن مساجد الضرار هي من جمعت هذه الأوصاف ويشابهها الآن مساجد الرافضة فإن مساجد الرافضة إنما أقيمت لهذا إضرارا بالمؤمنين وتفريقا لهم وإلا لو كانوا لا يفرقون المؤمنين لصلوا مع المسلمين إذا أنتم تزعمون أنتم أهل الإسلام أما أنهم يمتنعون من الصلاة ولا يصلوها إلا في مساجد لهم خاصة قال الله تعالى لنبيه لا تقم فيه أبدا والتأبيد هنا للأمر المستقبلي له وللأمة وفي هذه الآية دلالة ظاهرة على أن أي مكان اتخذ لمعصية الله ورسوله فإن الإنسان منهي عن الإقامة فيه ولو ولو كان مسجدا يعني مسجدا ولو كان مكانا للطاعة والذبح طاعة فالذي يريد أن يذبح في مكان اتخذ لأهل الشرك وتفريق المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله وكفرا بالله فإن الإنسان لا ينبغي له أن يقوم فيه لأن قيام الإنسان في هذا المكان يجلب له التهمة والريبة لا يقول أنا ما يهمني أنا نيتي صالحة نقول نيتك صالحة لا تقرب الريبة ابتعد عن الريبة وعن التهمة وكن نيتك صالحة أما أنك تأتي مواطن الريبة والتهمة وتقول أنا نيتي صالحة هذا مثل إيش مثل التي تتبرج وتقول الإيمان بالقلب يقول طيب أنت تستري وقول الإيمان بالقلب كذلك الإنسان الذي يغمس نفسه في مواطن التهمة والريبة مواطنة التي لا يغشاها إلا أهل الفسق ويقول أنا ما يهمني هذا أنا جاي غرضي صحيح يقول ولو كان غرضك صحيح الله عز وجل قال وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إيش قال؟ قال إنكم إذا مثلهم يعني بمجرد الجلوس وقال الله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره والجلوس معهم من الشيطان وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين إذن مفاد هذه الآية أن الله عز وجل نهى نبيه والمؤمنين أن يماثلوا أهل الكفر والزيغ والضلال والمعاصي في أفعالهم أو يجالسوهم في أماكنهم. والدليل ظاهر لا تقم فيه أبدا، نهى الله عز وجل نبيه أن يقيم في مسجد الضرار وإن كان إيش إقامته للعبادة، فلا تكفي النية السليمة في المقام بين أهل الضلال. قال: وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل، الرجل هنا نكرة، وعدم معرفته لا تضر، يعني لا تقدح في الحديث، وإن كان هذا الرجل الأظهر أنه إيش صحابي. نذر رجل أن ينحر النحر من الذبح، ولكنه خاص للإبل يعبر عنها بالنحر.
أن يذبح
عندك أن يذبح؟ لا، عندي أن ينحر. على كل حال إذا كانت اللفظة بالنحر فالنحر هو بمنزلة الذبح، لكن النحر يختص بالإبل لأنها تنحر في أسفل الرقبة. قال: إبلا، يقول الإبل تجمع وتفرد بهذا الاسم، يعني ما لها مفرد، وهذا يوجد في العربية، تجد أن الكلمة يكون مبناها واحد، كما قال بعض أهل العلم وإن كان هذا موجود، يقول كذلك الجنوب، تقول هذا رجل جنوب وهؤلاء رجال جنوب. الحاصل أن إيش؟ أن إبل ليس لها مفرد، فهي مبناها واحد، تطلق على المفرد وتطلق على الجمع. قال: ببوانة، بوانة موضع، مكان. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن؟ هل للاستفهام، كان فعل ماضي ناقص يرفع المبتدأ وينصب الخبر. قال: فيها جار ومجرور متعلق محذوف خبر كان. وثن يعني أصل الكلام، هل كان وثن فيها؟ وثن، الوثن قيل كل ما عبد من دون الله، كل ما عبد من دون الله فهو وثن. وقال بعض أهل العلم أن الوثن ما عبد من دون الله على من أشجار أو أحجار، والصنم ما كان على صورة إنسان، وكلا المعنيين صحيح إن شاء الله. قال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ من أوثان، من للتبعير، وأوثان جمع وثن. الجاهلية، الجاهلية تطلق ويراد بها ما قبل الإسلام، وهي صفة ذم، تطلق ويراد بها ما قبل الإسلام، وإذا أطلقت فإن المراد بها الذم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. وقال صلى الله عليه وسلم: أو دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، مما يدل على أنها لا تطلق إلا والمراد بها الذم. وربما أطلقت لما بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأريد بها إيش؟ مشابهة أفعال الجاهلية الذين كانوا قبل الإسلام. قال: يعبد أي من دون الله، لأن كلما عبد غير الله فهو من دون الله، وعبادته باطلة. قالوا لا. ربما أن السائل من جملة من قال لا، وربما أن الناس أجابوا عنه بقولهم لا، يعني ربما أن السائل أن المسؤول سكت لأنه لا يعلم فأجاب الناس قالوا لا، وربما أنه قال لا مع جملة من قال لا. عندكم كذا قالوا لا ولا قال لا؟
قالوا لا.
طيب، قال صلى الله عليه وسلم: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ هذه الجملة مثل الجملة التي قبلها، هل للاستفهام، وكان فعل ماضي ناقص، فيها جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر كان، عيد اسم كان، من أعيادهم. عيد ما معناه؟ قالوا العيد اسم لما يعاد ويتكرر، فكل ما يعاد ويتكرر يطلق عليه اسم عيد، وذلك يسمى إيش؟ عيد الفطر لأنه يتكرر، وعيد الأضحى، وعيد الأسبوع الجمعة. والذين يتخذون المناسبات الغير شرعية يسمونها أعياد لأنها تعود عليهم. أما الشيء العارض فإنه لا يسمى عيد، يعني إذا كان لا يعود. قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، أوفي من الوفاء، أوفي من الوفاء بنذرك. النذر ما هو؟ قالوا: النذر هو إلزام المكلف نفسه عملا ليس ملزما فيه شرعا. النذر إيش هو؟ قالوا: هو إلزام المكلف نفسه عملا ليس ملزما فيه شرعا. طيب، لو إنسان نذر أنه يصلي الصلوات الخمس، نقول هو نذر ولا ما نذر؟ هي واجبة عليه، فهذا يدخل فقط من باب إيش؟ أنه تعهد بها، ولا لا تكون نذرا حقيقة، لأن الإنسان النذر لابد أنك إيش؟ تلزم نفسك عبادة لم تكن ملزم فيها شرعا. والنذر أنواع: الأول النذر المطلق، واضح، كان يقول لله علي نذر أن أصلي ركعتين، ما في مناسبة، نذر لله مطلق. والثاني النذر المباح، كان يقول لله علي أن أشرب هذا الماء، هذا نذر مباح، إن شربه ولا وجب عليه إيش؟ كفارة إطعام 10 مساكين. الثالث نذر اللجاج والغضب، اللجاج والغضب، كان يقول لله علي نذر ألا أدخل بيتك، هذا نذر لجاج وغضب، وهو مخير فيه بين إيش؟ عدم الدخول وإيش؟ أو كفارة إطعام 10 مساكين. الرابع النذر المحرم، وهو نذر المعصية. كان ينذر لله أن يشرب خمرا، فهذا يجب عليه إيش؟ عدم الوفاء، ويحرم عليه الوفاء. طيب الخامس، نذر الطاعة. كلله علي أن أصوم 3 أيام، فهذا يجب فيه الوفاء، وليس فيه كفارة، يجب عليه الوفاء، يسمى نذر طاعة ويسمى ليش نذر تبرر، كلاهما صحيح.
ما أوفى في النذر هذا، ما عليه كفارة؟
لا، يجب عليه الوفاء. ما فعل ما في كفارة، كفارة نذر الطاعة ما في كفارة، الواجب فيها الوفاء. من نذر أن يطيع الله فليطيع، ما ذكر ما من نذر أن يعصي الله فلا يعصه، في رواية قال إيش وعليه كفارة يمين. أما نذر الطاعة لا، أنت مخاطب بها، يجب عليك الوفاء. ما هو ملزم عاد إذا ما يعني تركها لعدم استطاعته، أرجو إن شاء الله أن الله يوفي عنه. أما إذا تركه وهو مستطيع فإنه عاصي لله، يعني كالذي يترك الفريضة. واضح؟ قال أوفي بنذرك، يعني إيش من الوفاء، والنذر هو ما تعهد به. قال فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. لا وفاء أي لا يجب الوفاء في نذر. طيب نكمل هذا البحث. ذكرنا إيش معنى النذر لغة واصطلاحا وأنواع النذر. طيب حكم النذر،
نذر الشرط؟
لا نذر الشرط تدخل على أي نوع من الأنواع هذه. ممكن أنك تدخل على الطاعة، ممكن تدخل على مثل تقول لله علي نذر إن شفى الله مريضي أن أصوم شهر، هذا تدخل على أي شيء. طيب حكمه
الأحكام الخمسة، مراتكم مكروه، مراتكم محرم، مراتكم واجب. واجب ما يدخل فيها النذر، لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل.
هذا حكمه ولا حكم الخمسة هذا؟
هو في بس كان طاعة ما يدخل الواجب بس ما يدخل.
لا ما أدري، ما أظن أنه يجري على الأحكام الخمسة، تحتاج نظر. طيب بالنسبة لحكم النذر، جمهور أهل العلم على أنه مكروه، على أنه إيش مكروه، ومال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى تحريمه. والدليل بالتحريم والقول بالتحريم قول قوي له حظ من النظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله ذمه والنبي صلى الله عليه وسلم ذمه. قال الله عز وجل ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا. شف عاقبة النفاق لا شك أنها تدل على إيش حرمة هذا العمل. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، والأصل في النهي التحريم، وقال صلى الله عليه وسلم إنما يستخرج به من البخيل. وجه كونه يستخرج به من البخيل أن البخيل ما يعطيك شيء إلا في مقابل، أعطيك كتاب عشان تعطيني كتابك، فهذا إيش كأنه لا يريد أن ينفذ هذه الطاعة إلا في مقابل، إن شفيت مريضي فعلت كذا. والجمهور لما قالوا بالكراهية قالوا أن الله عز وجل امتدح المفين بالنذر، يوفون بالنذر ويخافون، وقالوا المدح لا يكون على شيء محرم. لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن مدح الله عز وجل إنما مدح للذين يوفون النذر وليس للذين يعقدونه. الكلام على إيش؟ عقد النذر. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية أقرب للصواب، لكن قال الجمهور لا شك أنه يعني وسط، وهم راعوا إيش أنه يعني أن كون الله عز وجل يمتدح الذين يوفون بالنذر مما يدل على إيش؟ على أن النذر إذا كان الإنسان يستطيع الوفاء به فهو ممدوح ولا يكون وقد وقع في محرم. طيب، قال فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. لا وفاء لنذر في معصية الله، معصية الله واضح، كل معصية لله لا يجوز الوفاء بنذرها سواء كانت هذه المعصية كبيرة أو صغيرة، شرك أكبر أو شرك أصغر. قال ولا فيما لا يملك ابن آدم، كذلك لا يكون هناك وفاء فيما لا تملك، فإن ما لا يملكه كيف أنه يوفي به؟ نذر لله علي أن يبيع سيارة عبد العزيز، كيف تبيعها؟ تبيعها وما تملكها، ما في نذر. وهل يلزم في ذلك كفارة يمين؟ نقول نعم، يلزم في هذا كله كفارة يمين إذا حلف أو نذر في شيء لا يملكه. قال رواه أبو داود وإسناده على شرطهما، أي شرط صاحب الصحيحين البخاري ومسلم. فيه مسائل، المسائل هي المسائل المستنبطة من مما ذكره من الأدلة في الأبواب. قال الأولى تفسير قوله لا تقم فيه أبدا، وهذا مر علينا، قلنا أن قول الشيخ رحمه الله تفسير قوله ويذكر الآية، نحن نقول أنه في الباب ما ذكر تفسير، لكنه ربما أنه قال تفسير قوله وذكر آية الباب، أن إيش؟ أن تفسير قول الله تعالى هذا في تبويبه، أو أنه جعلك تبحث عن تفسير هذه الآية فاستفدت تفسيرها، أحد احتمالين. الثاني أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة، وهذا يدل على إيش؟ على شؤم المعصية أن لها أثر، حتى إن الإنسان ليمتنع من المكان الذي كانت فيه معصية بسبب وجود هذا، بسبب إيش؟ أثر هذه المعصية وإنزالك، مما يدل على أن حتى الأرض تتأذى من معاصي بني آدم. يقول حتى الحيوانات، حتى الطائر، يقول حتى أن الحبارة لتمقت بني آدم على معاصيه، حتى أن ما تجد لها من الحب ما تملأ به بطنها. وكذلك الطاعة، الطاعة لا شك أن لها أثر في الأرض، تجد أن الأرض الجدبة هذه إذا أقيم عليها مسجد صارت أكرم البقاع أو أفضل البقاع عند الله، وهذه الأرض إذا أقيم عليها مسجد، إذا أقيم فيها سوق صارت أبغض البلاد إلى الله، كما قال صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. فإذا لا شك أن الأرض تتأثر بما يقام عليها من معصية أو طاعة، ولذلك الأرض تشهد على بني آدم إذا أقام فيها الطاعة أو أقام عليها المعصية. الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة، ليزول الإشكال، رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة، في أن الرجل لما نذر في مكان معين فإنه سأل عن هذا الإشكال النبي صلى الله عليه وسلم، سأل يعني هل المكان هذا فيه وثن؟ قال لا. هل فيه عيد من أعيادهم؟ قال لا. قال أوفي بنذرك. فإذا يرفع الإنسان الإشكال عما في المسألة للشيء البين. قال استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك، وهذا للمفتي أن يستفصل عما يوضح الحكم، عما يوضح الحكم. وإذا لم يستفصل المفتي فإنه يدل على أن جوابه عاما لكل أحوال هذه المسألة. الاستفصال إذا احتاج إليه المفتي ينبغي له أن يستفصل حتى إيش؟ يطابق الحكم الحالة الحال. وإذا لم يستفصل فإنه الأصل أنه يدل على عموم حكمه لجميع صور هذه المسألة. مثال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل فقال له الرجل يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني كتبت في غزوة كذا وكذا، قال انطلق وحج مع امرأتك. لم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم هل امرأتك شابة أم عجوز، ولم يقل هل هي مع رفقة آمنة أو لا، لم يقل هل هي جميلة أم قبيحة. فهذا يدل جوابه صلى الله عليه وسلم انطلق مع امرأتك وحج مع امرأتك أن هذا الحكم ملازم للمرأة، يعني أنه لابد لها من محرم بأي حالة كانت، هي مع رفقة آمنة، الطريق آمن أو غير آمن، صغيرة أم كبيرة، جميلة أم شوها. ولذلك فرع عليها للعلم قاعدة، قالوا أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، وأما إذا استفصل إذا كان فيه شيء يعني يشكل يستفصل حتى يرفع هذا الإشكال. مثال ذلك لو جاء رجل وقال لك والله حنا عندنا تركة نريدك توزعها، ما هي التركة؟ قال إنسان توفي عن 3 بنات وأم، وكثير يجيك تقول الأم هذه وش هي، وش تصير للميت؟ قالت أم البنات، يعني زوجته. قال زوجته، قال طيب قول زوجته لا تقول أم، هم يعني أم الميت. هذا يشكل. ولذلك أنصح دائما اللي يقسم يسأل، يقول دائما الناس اللي يجي العوام هذا يقول لك والله هلك عن زوجة عن أم وثلاث بنات، تسأل عن الأم فإذا هي زوجة الميت، ثم تسأله تقول هل له ابن؟ يقول لك لا. طيب هل له ابن؟ يقول لك نعم. شف لو ما سألته كان قسمت التركة على هؤلاء وأحرمت الباقي، لأن الابن يحوز الباقي تعصيبا. وإذا ما كان ابن نقول هل هناك أخ، ابن أخ، عم، ابن عم، لأن التركة فيها بقية. طيب الخامسة من المسائل أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلى من الموانع. أن تخصيص البقعة بنذر لا بأس به، يعني هذا الأصل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أوفي بنذرك، لكنه أراد منعه لو كان شيئا من هذه الأشياء موجود. إذن هناك موانع. طيب، الموانع أشار لها النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو فيه وثن من أوثانهم؟ الثاني إيش؟ هل فيه عيد من أعيادهم؟ طيب، لو أن رجل جعل يعني نذر أنه يذبح في عيد التحرير، يمنع ولا ما يمنع؟ ها؟ ليه؟ لكن عيد بدعي، صحيح أنه ما يبلغ حد الشرك، لكن عيد بدعي، هل أظهر أنه يمنع إذا كان قاصد هذا؟ أما رجل مثلا قال والله أنا ناذر إذا جاء مريضي من السفر أني أذبح له، ووافق مجيئه في العيد، في هذا اليوم اللي يسمونه عيد، اليوم الوطني، نقول أوفي بنذرك ولا عليك منه، لأنك أنت ما نذرت لي هذا. لكن إنسان ناذر في عيد التحرير، مثل جاك رجل قال لك والله أنا ناذر ما دام أن الله ردنا هالبلد أن كل سنة في اليوم الوطني أني أذبح ذبيحة، نقول لا لا تفي بنذرك. صحيح أنه ما هو بشرك، لكن نقول أنه عيد بدعي، فالمنهي عنه سواء كان كفرا أو كان معصية. طيب، لو إنسان جعل زواجه في هذا اليوم، نقول أظهر ما في شيء، لأنه يمكن يقصد الإجازة، إجازة الناس، ويقصد أنه يعني فسحة شوي، هذا مقصده، يعني هو ما قصد إيش يعني هذا. وكذلك يعني هو ما قصد الذبح، هو يعني الذبح هو الطاعة، أما الزواج يعني احتفال بالزواج هذا ذاته يعني الطاعة ما فيه من تنفيذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنك تذبح لله. فإذا إن شاء الله إذا كان مثل زواج أرجو إن شاء الله ما في شيء.
شيخنا إذا كان في رأس السنة الميلادية وبحجة أن تاريخ مميز،
يعني زواج، الزواج أوسع عندي، الزواج أوسع، ما هم مثل النذر، النذر لا. السادس من المسائل، المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله. السابعة، المنع منه أي من إقامة النذر إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله. السادس، أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه معصية. لأن شف حتى يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم قال هل فيها وثن من أوثانهم، هذا ارتباطه إيش بالمكان، قال فهل فيه عيد من أعيادهم، هذا ارتباطه بالزمان.
صليب وكذا فقلبوها مسجد، كان هذا كان سبق فحولوها، فشلون وضعه؟
اي بس هذا ما هو نذر، يعني ما هو، هو الكلام على الذبح
فقط،
يعني
النذر
الذبح، اما شيء تقلبه الى عباده وطاعه هذا ما في شيء. التاسعة، الحذر من مشابهة المشركين في اعيادهم ولو لم يقصده. المشابهة يمنع منها الإنسان ولو لم يكن هناك قصد، أما إذا كان فيه قصد فالإثم أعظم. العاشرة، لا نذر في معصية كما قال صلى الله عليه وسلم. الحادية عشرة، لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. ثم قال رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله. هذا كذلك من حسن صنيع المؤلف، لأن لما تكلم على الذبح تكلم على الذبح في الأماكن المنهي عنها أو أماكن المشركين أو أزمنتهم، ثم إيش لما تكلم على أماكنهم والنذور فيها بين أن النذر ربما يكون لله وهذا طاعة، وربما يكون لغير الله فهذا معصية. فقال: باب من الشرك النذر لغير الله. طيب، أولا لا بد أن نثبت أن النذر طاعة، لأن الشرك ما هو؟ صرف شيء من طاعات من الطاعات لله.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
إذن قول الشيخ رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله، يبين فيه أن الشرك أن النذر فيه طاعة وفيه إيش معصية. وكأن المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب وما بعده بدأ في الشروع في بيان بعض صور الشرك، والنذر إذا كان يكون من مسائل الشرك لا بد أن يكون النذر إيش من الطاعات والعبادات، لأن الشرك هو صرف حق لله تعالى من الطاعات أو صرف حق لله تعالى لغيره. فالنذر إثبات كونه طاعة، قوله تعالى: يوفون بالنذر، فالوفاء بالنذر عبادة، ولذلك الله عز وجل امتدح الذين يوفون بالنذر. فكون الله عز وجل يمتدح الذين يوفون بالنذر ويعقدون النذر لله تعالى دل ذلك على أنها طاعة، وإذا كانت طاعة وعبادة لا يجوز صرفها لغير الله تعالى. وكذلك قوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. فالنفقة طاعة وعبادة إذا كانت لله، والنذر كذلك طاعة وعبادة إذا كان لله، وإذا كان لغير الله فإنه من الشرك الذي حرمه الله. ويدل عليه دلالة ظاهرة قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. قال فيه: مسائل الأولى وجوب الوفاء بالنذر. وجوب الوفاء بالنذر في قوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، أمر. يقولون في قوله فليطعه وجه الأمر إيش هو؟ لام الأمر في قول فليطعه، ولام الأمر تتميز عن لام التعليل أنها إذا جاءت بعد الفاء أو الواو فإن تكون ساكنة، فليطعه. قال الله عز وجل: ثم ليقضوا. اللام هنا إيش ساكنة لأن جاءت بعد ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. الثانية من المسائل: إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه لغيره شرك. إذا ثبت كونه الضمير عائد إلى النذر، إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه لغير الله شرك. فالذي ينذر للأولياء أو ينذر لأصحاب القبور أو ينذر لبعض الأماكن هذا كله من الشرك
الأكبر
شيخ. ها؟ إيه نعم الشرك الأكبر، لأن صرف شيء من العبادات لغير الله شرك أكبر. لأن هناك من يجعل النذور لهذه القبور يذبح لها، وكذلك الذي ينذر للحسن والحسين وعلي. الثالثة من المسائل أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، وهذا سبق في الباب الذي قبله. وهل يلزم من فيه كفارة أو لا يلزم؟ قلنا الصحيح أنه يلزم فيه كفارة، الحديث الدال على ذلك. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على سيدنا
الباب القبلة. فضل. لا تقوم فيه أبدا، يعني تقوم لا تصلي فيهم مع أن الباب تقول الذبح، فكيف يقوم صفيه يتكلم الذبح؟ شو الرابط؟ ما فهمت.
إيه، أن النبي الله عز وجل نهى نبيه أن يقوم في الأماكن التي لم تكن لله.
إيه. يعني يصلي فيهم.
إيه نعم. قوله جل وعلا لا تقوم فيه أبدا، أي لا تقوم في هذا المكان أبدا على التأبيد. لماذا؟ لأن هذا المكان أقيم لمعصية الله، فكذلك الذي يريد أن يذبح في مكان أقيم فيه معصية الله نقول لا تذهب له ولا تذبح فيه. عرفت؟ واضح ولا لا؟
واضح.
فالذي ينذر أن يذبح في مكان معين، وهذا المكان مكان معصية لله عز وجل، نقول لا تذهب له. طيب يقول أنا ما لي شغل، هذا معصية، أنا أقيم طاعة. نقول الله عز وجل نهى نبيه أن يصلي في هذا المسجد، وهو الصلاة طاعة في هذا المسجد، لأنه أقيم إيش؟ إقامة معصية، ضرار وتفريق وكفر وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. فكونك أن تقيم طاعة لا يبيح لك إيش؟ أن تقيم في مكان معصية. واضح؟
شيخ في تركيا في مكان يقال له آيا صوفيا، كان كنيسة ثم تحول لمسجد ثم رجعوا النصارى كنيسة.
نعم.
الدولة العثمانية رجعتها مسجد، لما انتهت الدولة العثمانية أتاتورك حاولوا يرجعوا كنيسة. فالجنود الأتراك العاديين العوام احتجوا وهددوا يحرقوا المحل فخلوه زي متحف. الحين شو حكمه هذا الكل؟ مسجد كنيسة؟
لا ما يكون.
دخلت أنا جوا محطوط الله محمد أبو بكر عمر عثمان علي في صلبان نزلة، والدولة عملته مثل متحف.
إيه. يكون كسائر الأماكن.
كسائر. كمسجد يعني.
لا ما يكون، ما له حكم المسجد.
ولا حكم كنيسة.
ولا حكم كنيسة.
متحف.
متحف مثل أي دائرة حكومية. إيه.
شيخ في مسألة إذا كان كنيسة وغلبوها مسجد، وعادة في أوروبا يحطون مطبخ. يطبخون أكل جمعة، الشخص اللي جاي من بعيد يقعد ويقدر يأكلون، وفرون هذا حقيقة يعني. فالحين الحين فيها ذبح وفيها طبخ وهذا، وكانت قبل كنيسة ثم صارت مسجد، شو وضعه؟
إيه بس هم يذبحون فيها ولا بس يطبخون فيها؟
لا يطبخون.
إيه ما في.
وين كان في ذبح؟
لا وين كان؟ لأنها الآن ما عاد يراعى هذا المكان، يعني كنيسة أول ما يذبح فيها. إيه.